بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي الوارثين من الرجال والوارثات من النساء وأنواع الإرث، وهذه مهمة وحفظها لازم لمن أراد معرفة الفرائض. فمن هم الوارثون من الرجال؟ ها، 15: الابن وابن الابن وإن نزل بمحض الذكور، والأب والجد وإن علا بمحض الذكور. يكفيك 4، غيرك يكمل. ها، الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، وابن الأخ الشقيق، نعم، وابن الأخ لأب، ما يكفي. ها، والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب والزوج والمعتق، هؤلاء 15 على التفصيل. لا يرث من الرجال إلا هم، وهم وارثون بالإجماع. الوارثات من النساء كم؟ 10. ها، البنت وبنت الابن والأم، الجدة من جهة الأم وإن علت بمحض الإناث، الجدة من جهة الأب وإن علت بمحض الذكور. يكفي 5. ها، من يكمل؟ ها، الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، لا تكمل، ما عندنا مناقصات، لا بد. والزوجة والمعتقة، أحسنت. فهؤلاء 10 من النساء، حفظ هؤلاء لمن يريد تعلم هذا العلم لازم عليه، حفظ هؤلاء، حفظ شروط الإرث، موانع الإرث، أسباب الإرث، أيضا حفظ الفرائض التي ستأتي، الفروض المقدرة في القرآن بشروطها، فحفظها لازم وإلا لا يعرف الفرائض. أخذنا أن الإرث نوعان، ها، ما هما؟ أنت يا عبد الغني، إرث بالفرض وإرث بالتعصيب. ما معنى الإرث بالفرض؟ يعني نصيب مقدر شرعا لوارث معين، هذا الفرض، نصيب قدره الشارع لوارث معين. والإرث بالتعصيب هو الإرث بغير تقدير. الورثة باعتبار نوع الإرث على 4 أقسام، ها، منهم من يرث بالفرض فقط، ومنهم من يرث بالتعصيب فقط، ومنهم من يرث فرضا تارة وتعصيبا تارة وبهما معا تارة أخرى، والرابع من يرث تارة بالفرض وتارة بالتعصيب ولا يجمع بينهما. هذا أقسام الورثة باعتبار أنواع الإرث، وقد سبق بيان من يرث فرضا ومن يرث تعصيبا. نواصل نقرأ ونقرأ اليوم الفروض المقدرة في القرآن والتي هي مجمع عليها بين أهل العلم، التي لا يكون الإرث إلا بها، وهي ستة: النصف ونصفه، كم نصف النصف؟ الربع. ونصف نصفه، كم يعني؟ الثمن. النصف والربع والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس، أو قل كما سبق: الثلثان ونصفه الذي هو الثلث، ونصف نصفه وهو السدس. فهذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله. هناك ما يسمى بثلث الباقي، ذكره العلماء، وأنه يقال له ثلث الباقي تأدبا مع القرآن، وإلا هو في الحقيقة سدس، سيأتي هذا إن شاء الله ذكره في موضعه. لكن هذه الفروض الستة هي الفروض المجمع عليها. هذه الفروض الستة كل فرض يرث به ورثة، فهناك ورثة يرثون النصف، ورثة يرثون الربع، ورثة يرثون الثمن، وهكذا إلى آخره. فنذكر هؤلاء ونبدأ بأصحاب النصف، من هم الذين يرثون النصف من الورثة أي فرضا، وما هي الشروط في ذلك؟ فأول من يرث النصف الزوج فرضا بشرط واحد. إذا قلنا الزوج يعني الميت من هو؟ الزوجة. إذا قلنا الزوجة يعني الميت من؟ إذا قلنا الابن يعني الميت الأب، إذا قلنا الأب يعني الميت الابن، وهكذا. فالذي يرث النصف الأول منهم هو الزوج بشرط واحد: ألا يوجد لزوجته أولاد، لا منه ولا من غيره. ألا يوجد لزوجته أولاد، تموت زوجته ليس لها أي ولد، لا منه ولا من زوج آخر، كأن تكون تزوجت بزوج قبله، فهنا يرث منها النصف. والدليل قول الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. والمراد بالولد إن لم يكن لهن ولد، الولد ذكرا أو أنثى. وأيضا ولد الابن، فولد الابن هو ولد، ولد الابن ذكرا أو أنثى. الثاني من أصحاب النصف البنت، والبنت تستحق النصف بشرطين. الشرط الأول: ألا يوجد لها معصب، والمعصب هو أخوها، بمعنى لا يوجد لها أخ، هي بنت منفردة. والشرط الثاني: ألا توجد لها مشاركة، والمشاركة هي أختها. والدليل قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى أن قال: وإن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت واحدة أي بنت واحدة فلها النصف، فترث البنت النصف بشرط ألا يوجد معصب لها، والمعصب هو أخوها، فإن وجد لها معصب يأخذون المال للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا توجد لها مشاركة، والمشاركة هي أختها، فإن وجدت لها مشاركة سيأتي أنها تأخذ الثلثين مع المشاركة. الثالث من أصحاب النصف بنت الابن، وإن نزل أبوها بمحض الذكور. بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور، أي بنت ابن ابن أو بنت ابن ابن ابن، أيضا هي كذلك لها النصف بشروط ثلاثة. عدم المعصب، والمعصب هو أخوها، وعدم المشاركة بالشرط الثاني وهي أختها. وعدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها، عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها، لأن هي بنت ابن، فلو وجدت بنت قبلها بنت للميت مباشرة، هل بنت الابن تأخذ النصف؟ لا، لأنه وجد فرع وارث أعلى منها. الدليل أنها ترث النصف الآية السابقة، فإن كانت واحدة فلها النصف، فبنت الابن هي بنت. وأيضا دليله الإجماع على أنها مثل بنت الصلب. الرابع ممن يرثون النصف الأخت الشقيقة، والأخت الشقيقة ترث النصف بأربع شروط. الشرط الأول عدم المعصب وهو أخوها، أي لا يوجد أخ شقيق. الشرط الثاني عدم المشاركة وهي أختها. الشرط الثالث عدم الأصل الوارث، والأصل الوارث هو الأب أو الجد الذي هو أبو الأب. أما الأب فبالإجماع إذا وجد لا ترث الأخت، وأما الجد فعلى الصحيح. الشرط الرابع عدم الفرع الوارث، وهو الابن أو ابن الابن وإن نزل بمحض الذكور، وكذلك البنت وبنت الابن، يعني لا يوجد فرع وارث. فهذه أربع شروط: ألا يوجد لها معصب، وألا توجد معها مشاركة، وألا يوجد أصل وارث، وألا يوجد فرع وارث. الدليل على ذلك آخر آية في سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهذه الآية قلنا بإجماع العلماء في أي نوع من أنواع الإخوة؟ الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. الإخوة الأشقاء الإخوة لأب. والله يقول وله أخت فلها نصف ما ترك. الخامس ممن يرثون النصف الأخت لأب. وترث النصف بخمس شروط. الأربع الشروط السابقة المذكورة في الأخت الشقيقة، وهي عدم المعصب وعدم المشاركة وعدم الأصل الوارث وعدم الفرع الوارث، ويضاف شرط خامس وهو عدم الأخت الشقيقة والأخ الشقيق، لا يوجد إخوة أشقاء. والدليل آية التي سبقت وله أخت فلها نصف ما ترك. إذن هؤلاء خمسة يرثون النصف بهذه الشروط. إذا وجد أحدهم وتوفرت في هذه الشروط ورثناه النصف. الفرض الثاني وهو الربع، والذي يرث الربع هما صنفان من الورثة، الصنف الأول الزوج بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث، أن يوجد لزوجته فرع وارث منه أو من غيره. إذا كان لزوجه فرع وارث وهو الولد وولد الابن، فإن الزوج يأخذ الربع بدليل قول الله تعالى فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. إن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. فإذن الزوج له حالتان، إن وجد لزوجته أولاد أخذ الربع، وإن لم يوجد لها أولاد أخذ النصف. الصنف الثاني ممن يستحق الربع الزوجة أو الزوجات، سواء كانت واحدة أو أكثر، اثنتان أو ثلاث أو أربع، وتستحق الزوجة والزوجات الربع بشرط واحد وهو ألا يوجد للميت فرع وارث، لا يوجد له ولد لا منها ولا من غيرها. والدليل قول الله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فإن لم يكن للميت ولد فلزوجة الربع، فإن كانت زوجة واحدة أخذت الربع، وإن كانتا اثنتين يقتسمان الربع لكل واحدة ثمن، وإن كانتا ثلاث يقتسمان الربع أيضا، وإن كانتا أربع يقتسمان الربع، يقتسمن الربع. فهؤلاء أصحاب الربع. الفرض الثالث من الفروض المقدرة في القرآن الثمن، والذي يستحق الثمن هو وارث واحد وهو الزوجة أو الزوجات، بشرط أن يكون للميت فرع وارث، أن يكون للميت فرع وارث. والدليل آية: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. إذن هذه الثلاث الفروض الأولى وأصحابها معلومون: النصف فرض خمسة، الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب بالشروط التي سبق. الربع فرض الاثنين من الورثة، الزوج والزوجة. الثمن فرض لوارث واحد وهو الزوجة. ننتقل إلى الفرض الذي يليه وهو الثلثان. والثلثان نصيب أربعة من الورثة، ولأجل الضبط والتسهيل أن أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف باستثناء الزوج. أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف، يستثنى من ذلك الزوج. إذن من بقي؟ ها؟ من بقي من أصحاب النصف؟ البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب. إذن هؤلاء الأربعة هم أصحاب الثلثين، لكن بشرط أن يزيدوا عن واحد، سيأتي شروطهم إن شاء الله. فأصحاب الثلثين أربعة: الصنف الأول البنات، هناك في النصف قلنا ماذا؟ البنت، وهنا نقول البنات، بشرطين: الشرط الأول أن يكن اثنتين فأكثر، أن يكن اثنتين فأكثر. وهذا عليه إشكال في الآية، سيأتي الجواب عنها، لأن الله تعالى قال: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فالشرط الأول أن يكون اثنتين فأكثر. الشرط الثاني عدم المعصب، ألا يوجد معهن معصب وهو أخوهن. الصنف الثاني بنات الابن، بنات الابن. ويأخذن الثلثين بشروط: الشرط الأول أن يكن اثنتين فأكثر، والشرط الثاني عدم المعصب، وهو أخوهن أو ابن عمهن في درجتهن. أخوهن أو ابن عمهن في درجتهن. وهذا أيضا نسينا ننبه عليه في بنات الابن، في بنت الابن ترث النصف بشرط عدم معصب، وهو أخوها أو ابن عمها بنت الابن الذي في درجتها. يشترط له أيضا هذا الشرط، فعدم المعصب وهو أخوهن أو ابن عمهن الذي في درجتهن، كأن يموت إنسان وله ابنان ماتا قبله، أحد الابنين ترك بنتين والابن الثاني ترك ابنا، فلا نوجد لهن معصب وهو من؟ ابن عمهن في درجتهن مساوي لهن في الدرجة، فهنا لا يرثن الثلثين بل يعصبهن. الشرط الثالث عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن، عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن. أي كالابن أو البنت، فإن وجد ابن ابن الميت مباشرة أو بنت للميت مباشرة لا يرث بنات الابن، لا يرثن الثلثين. الصنف الثالث من أصحاب الثلثين الأخوات الشقيقات، بشروط: الشرط الأول أن يكن اثنتين فأكثر، الشرط الثاني عدم المعصب لهن، وهو الأخ الشقيق. الشرط الثالث عدم الفرع الوارث. وهم الأولاد، فرع الوارث الأوراد ذكورا وإناثا، وأولاد البنين أي أولاد الذكور. الشرط الرابع عدم الأصل الوارث من الذكور، وهو الأب إجماعا والجد على الصحيح. نفس الشروط في ميراث الأخت الشقيقة النصف. الصنف الرابع ممن يرث الثلثين الأخوات لأب، الأخوات لأب بالأربع الشروط الأولى في الأخوات الشقيقات: أن يكن اثنتين فأكثر، عدم المعصب، عدم الأصل الوارث وعدم الفرع الوارث، ويضاف شرط خامس وهو عدم الأشقاء والشقائق، عدم الأشقاء والشقائق. ودليل هذا والذي قبل آية الأخوات الشقيقات والأخوات لأب الآية التي في آخر سورة النساء: وإن كانوا إخوة أو فإن كان له أخت فلها نصف ما ترك، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، فلهما الثلثان مما ترك، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. بقي أصحاب الثلث وأصحاب السدس إلى الدرس الآتي إن شاء الله، وننبه على مسألة في البنات: هل يرثن الثلثين إذا كنا اثنتين أو إذا كنا فوق اثنتين؟ نحن ذكرنا الشرط أن يكن اثنتين فأكثر، وهذا عليه عامة العلماء بل حكي إجماعا، وسيأتي ذكر الخلاف فيه إن شاء الله. وكما سبق أن هؤلاء مطلوب من الجميع حفظهم، إذا حفظهم الإنسان سهل عليه أن يقسم الفرائض. أخ يقول هذه بعض الأسئلة أرسل بها بعض الإخوة يريد الإجابة عنها. قال في السؤال الأول: في بعض الأحيان والدتي تكلم زوجتي بكلام جارح فأرد عليها بأسلوب أو طريقة طيبة فتغضب، فهل يعد هذا من العقوق؟ الأم لا شك أنها تتأثر من ابنها إذا رأته واقفا مع زوجته حتى لو كانت زوجته محقة، فالإنسان في مثل هذه المواقف يعرف كيف يتصرف ويصبر على والدته ويأمر زوجته بالصبر على والدته، وإن كان هذا في خلاف دائم وشقاق دائم ووالدته ليست بحاجته وانفرد في سكن منفرد فهذا أفضل له وخير له ولوالدته وزوجته، ويكون قريبا من والدته وينظر حالها. أما إذا كانت محتاجة إليه فيبقى عندها وواجب عليه الصبر، ولا يظهر لها أنه بجانب زوجته أو مع زوجته ضدها حتى ولو كان بكلام طيب، فربما تأثرت منه، ولا سيما مع الكبر قد لا يطيق الوالدان أدنى شيء من ابنهما، فيجب أن يكون كما أمر الله سبحانه وتعالى به: وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ويقول في السؤال الثاني: قال إيماني ضعيف وأشعر بخوف وقلق وأريد أن أكون مستقيما ولكن قلبي لا ينهض إلى ذلك، فما النصيحة؟ النصيحة أن الإيمان يزيد بطاعة الله وينقص بالمعصية، فاسعى في زيادة إيمانك. إذا كان تقول بأن إيمانك ضعيف فعليك أن تجتهد فيما يزيد الإيمان، والذي يزيد الإيمان هو طاعة الله تعالى على وجه العموم، فطاعة الله تزيد الإيمان. ومن أعظم طاعة الله التي تزيد الإيمان تعلم القرآن والعلم الشرعي، فغالبا أن صاحب العلم الحافظ للقرآن العامل بذلك يكون إيمانه أقوى من إيمان غيره. قد جاء عن جندب رضي الله عنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. فالذي يتعلم القرآن والعلم يزداد إيمانه، وطاعة الله تعالى تزيد الإيمان، والمعصية تضعف الإيمان فيبتعد الإنسان عن المعاصي. ويقول: حكم إطلاق السند على الله تعالى فيقال بأن السند الوحيد الذي لا يخذلك أبدا هو الله، أما إطلاقه عليه اسما تسميته بذلك فليس السند من أسماء الله تعالى فيما نعلم، لأنه لم يرد به دليل من القرآن والسنة، وأسماء الله تعالى توقيفية. وأما من حيث الإخبار كما في المثال الذي ذكره السند الوحيد الذي لا يخذلك أبدا هو الله، فالسند في اللغة معنى من يعتمد عليه، وبهذا المعنى يخبر عن الله تعالى إخبارا لا يظهر لي فيه مانع، لا سيما إذا نظرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لوط لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. ومن مراده يأوي إلى ركن شديد؟ أي إلى الله تعالى، فأطلق على الله أنه ركن شديد يأوي إليه لوط، أي إخبارا وليس من أسمائه الركن الشديد. فإطلاق ذلك إخبارا عن الله تعالى دون اعتقاد أن هذا اسم من أسماء الله أو دعاء الله تعالى بهذا الاسم، فالظاهر أنه ليس فيه مانع من معناه اللغوي. ويقول في السؤال الذي يليه قال كنت جنديا في بعض المعسكرات، ونتيجة لانقطاع المرتبات تركت العسكر وذهبت لمزاولة عمل آخر لأنفق على أسرتي، فهل مرتباتي السابقة التي داومت طوال تلك الفترة من حقي أن أستلمها؟ أما ما كان من مرتباته السابقة نعم له حق فيها، فمثلا داوم سنتين وصرفوا له راتب سنة وراتب سنة أخروه ثم جاء راتب السنة الثانية فله حق فيه وله أن يطالب به. وأما ما عدا ذلك بعد عمله فليس له حق فيه، إلا إذا كان عندهم شرط أن من ترك العمل انقطعت عنه حتى المرتبات السابقة، فهذا هم وشرطهم، لكن المعلوم أنه ليس عندهم هذا الشرط، وأن من كان مداوما تأتي رواتبه باسمه في فترة دوامه فله حق فيها وله أن يطالب بها. ويقول في السؤال الذي يلي قتل أخي في إحدى الجبهات ضد الرافضة ولديه راتبان، وهو كلالة وعنده زوجة، وكنت أعطيها ربع الراتبين والآن تزوجت، فهل لها حق من راتب أخي؟ أما إذا تزوجت فلا، ليس لها حق من راتب أخي، فإن الراتب ليس ميراثا على الصحيح لأنه جاء بعد الميت، والميراث هو الذي يتركه الميت، فالراتب ليس ميراثا وإنما هو إعانة أو نفقة لمن كان يعولهم المتوفى. فإذا تزوجت الزوجة فليس لها حق في راتبه ذلك. وهذه أسئلة أخرى أتى بها بعض الإخوة من طلبة العلم، قال في بعض البلدان كأثيوبيا مثلا إذا حول شخص مالا من خارج البلد إلى أثيوبيا بالعملة السعودية أو بالدولار عبر البنك فلا يمكن أن يستلمها المحول له بالعملة السعودية أو الدولار، أي لا يمكن أن يستلمها في البلد بالعملة التي حولت، لأن القانون هناك لا يسلمون لك إلا بالعملة المحلية، فهل يجوز هذا لأجل الضرورة لأنه لا يمكن إيصال المال إلى أهلنا إلا بهذه الطريقة؟ هذه المسألة معروفة عند العلماء وهي ما يسمى بمسألة حوالة وصرف، فهذه جمعت الأمرين، جمعت الحوالة والصرف، يرسل إنسانا من بلد بعملة والمستلم في البلد الآخر لا يمكن أن يستلمها بالعملة المرسلة، إنما يستلم بالعملة المحلية عملة البلد، فهنا حصلت حوالة وحصلت مصارفة، والمعلوم أن الأصناف التي يجري فيها الربا ومنها الأوراق النقدية أو النقود يجري فيها الربا، فإن كانت من جنس واحد فلا بد فيها من التقابض والمماثلة، يعني كان يصرف دولار بدولار، ريال سعودي بريال سعودي، لا بد فيها من الأمرين، أن يحصل تقابض في نفس المجلس، وأن يتساوى المبلغ الذي يحصل المصارفة به، يصرف ألف دولار بألف دولار دون زيادة. فإن اختلفت وكانت عملات لبلدان مختلفة فهي عند أهل العلم أجناس مختلفة، فعملة البلدان هي أجناس مختلفة، فإن اختلفت فيشترط فيها شرط واحد وهو التقابض، ولا يشترط المماثلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فعلى هذا له أن يبيع مثلا ألف دولار بمئة ألف يمني، اختلف المقدار، لا يشترط التساوي، لكن لا بد أن يكون ذلك يدا بيد. فننظر هذه الصورة، حصل فيها صرف، هذا أرسل بالدولار مثلا من اليمن أو بريال السعودي، وذاك في بلاد أثيوبيا استلمها بالعملة المحلية، فحصل صرف بدون تقابض، ولا يجوز ذلك لأن هذا ربا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدا بيد، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. بقي هنا أمر آخر، وهو إذا سلمه أصحاب المصرف الذين أرسل الحوالة من عندهم، سلموه شيكا معتمدا، أو سلموه ورقة معتمدة في المال الذي أرسله، فإن قبض هذه الورقة أو قبض الشيك عند كثير من العلماء المعاصرين يعتبر مقابضة، وأنه إذا قبض ذلك يصح. وإما نفتى بذلك الشيخ بن باز وغيره من علماء اللجنة الدائمة، وجعلوا من القبض قبض الشيك أو قبض الورقة المعتمدة من المصرف، إذا حصل أنه قبض هنا حين الإرسال ذلك فهذا قائم مقام ذلك القبض، ويجوز لهم لو استلموا ذلك في ذلك البلد بالعملة المحلية. ويأتي طريقة أخرى أسلم من هذه، نشير لها في الجواب على السؤال الثاني. قال السؤال الثاني: في بعض البلدان، قال كأثيوبيا مثلا، هو السائل أخ من أثيوبيا من طلاب العلم، إذا أراد الشخص أن يحول حوالة من السعودية على سبيل المثال، فإذا حولها عبر البنك الذي هو تابع للدولة فإن الرسوم مع الصرف الذي تعتمده الدولة فيها خصم كبير، والدولة هناك لا تسلمها لك إلا بالعملة المحلية، هي فيخسر. فلذلك إذا أردنا أن نحول حوالة نستخدم في ذلك طريقتين. الطريقة الأولى نقوم بإرسالها عبر التجار، يعني بعض التجار يكون مثلا في اليمن أو في السعودية، فأعطي هذا التاجر في اليمن مثلا مبلغا سعوديا، وأهلي يستلمونها من وكيل التاجر في البلد بالعملة المحلية، يعني يخرج من هذا الإشكال، تاجر جاء إلى اليمن مثلا يشتري بضائع فيعطيه هنا بالدولار لأنه لا يجد عملة من عملة المحلية في بلدهم كما نبه عليه في آخر السؤال، فيعطيه بالدولار. ثم هذا التاجر الذي هنا يتصل بوكيله الذي هناك يقول له أعطي فلان ابن فلان كذا وكذا من العملة المحلية مقابل المال الذي أخذه في اليمن. هو هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية، أنظروا شخصا يريد أهله أن يحولوا له حوالة من إثيوبيا إلى اليمن، يعني هناك أهله يريدون أن يرسلوا له إلى هنا، فأقوم بالاتفاق مع هذا الشخص أن أعطيه مالا هنا بالعملة اليمنية، وأهله يسلمون لأهلي المبلغ المعين بحسب الصرف الذي اتفقنا عليه بالعملة المحلية في البلد. قال ملاحظة، لا يمكن أن أوفر عملة أثيوبيا في اليمن. قال ملاحظة أخرى، أحيانا في الطريقة الأخيرة يتفقون على مبلغ ولا يسلم كاملا. هذه الصورة بل الصورتان هي نفس الصورة الأولى، جمعت حوالة وصرف، وكلاهما ليس فيه تقابض، ففيه صرف دون تقابض، وهذا كما سبق لا يجوز. أيضا في هاتين الصورتين إشكال آخر ليس موجودا في الصورة الأولى، وهي أن هذا الشخص مثلا الذي يسلم للتاجر ليس عنده سند رسمي، سند معتمد يعطيه، فإن كان له سند معتمد فعلى القول الأول، بقي إذا لم يكن له سند تاجر عادي. أو الصورة الثانية، يعطي شخصا مالا هنا باليمن وأهل هذا الشخص يعطون أهل الذي أعطاه في البلد، بلا شك ليس بينهم سندات، فهنا صرف بين المقابضة، فهذا لا يجوز، المعاملة هذه لا تجوز. لكن إذا أراد أن يخرج من هذا، هذا ممكن بالحوالة أو بالتوكيل، فإن الوكيل عند أهل العلم يقوم في القبض مقام الموكل. وأضرب لكم مثلا، فمثلا اثنان تصارفا في مجلس، أحدهما أعطى الآخر $1,000، قال اصرف لي هذا، أخذ قال أنا ما عندي مال هنا لكن عندي مال في البيت، فإذا قال سأذهب آتي به لا يجوز، تفرقوا دون تقابض. وإذا ذهبوا إليه سويا يجوز. بقي إذا وكل، استلم منه $1,000 قال اعطني بوكيل، اعطني بوكيل يذهب يستلم هذا المال من بيتي، وأنا وأنت هنا لا نفترق. فذهب الوكيل واستلم هذا المبلغ من بيت ذلك الشخص، وذلك الشخص مع الذي صرف له في ذلك المكان لا يزالون، فهنا حصل تقابض، فإن قبض الوكيل يقوم مقام قبض موكله. فعلى هذا ممكن في هذه الصورة أن يجتمع هذا مع التاجر الذي سيعطيه المال، أو مع الأخ الذي يريد أهله أن يعطوا لأهل المال وهو يعطي الأخ المال هنا، يجتمعون في مكان واحد هنا، ويتصل بوكيل التاجر أو بأهل هذا الشخص مع أهله هو، فيحضرون هناك سويا، فهو يسلم هذا التاجر المال هنا، أو يسلم الأخ الذي يريد إعطاءه ولو لم يكن تاجرا المال هنا، وأهله يستلمون المال هناك، وبينهم مهاتفة واتصال بالهاتف توكيل، وهم في نفس المكان لم يتفرقوا، فهنا حصل التقابض ولهم أن يفعلوا ذلك. وأما بالصورة المسؤول عنها في السؤال فإنه لا يجوز هذا التعامل لما فيه من عدم التقابض، والله أعلم. ها؟ كيف لا يمكن؟ ينتظر حتى يتمكن من الاتصال، يذهب، متى يستلم منه المال هو؟ إذا كان في محافظة ذا في محافظة، متى يستلم منه؟ عنده حساب في البنك، إذا كان إيداع في الحساب فالإيداع أيضا عند أهل العلم هو قائم مقام القبض. إذا كان عنده حساب وأودع في حسابه بنفس اللحظة فهذا قائم مقام القبض. فالحساب الذي هو للإنسان في مصرف مثلا هذا ماله ومخزن له يعتبر، فالإدخال فيه قبض والإخراج منه تقبيض، إذا كان في نفس الحين فهذا جائز. قال ماذا؟ دين وحين يذهب يقضيهم. هذا مسألة أخرى، يعني إذا كان يقترض بعملة ويقضي بعملة أخرى، هذا إذا اشترط عليه وقت القرض أنه يقترض بعملة ويقضي بعملة أخرى لا يجوز ذلك، لأنه حصل مصارفة قبل القبض، قد اتفقوا على الصرف ولم يحصل تقابض. وإذا لم يتفقوا حين القرض وإنما حين جاء يقضيه قال سأقضيه بالعملة المحلية وقبل، فهذا جائز عند جمهور العلماء كما سبق معنا. ودليل حديث عبد الله بن عمر قال كنت أبيع في البقاء